لأنه مدلول عليه بصيغة الأمر وسارع سارع أفعل الأمر صيغة أفعل تقتضي الوجوب، فيجب عليكم المسارعة، معناها وجوب المسارعة ماذا يعني؟ يعني فوري، يجب عليك أن تسارع إلى سبب المغفرة اللي هو الصلاة مثلا، الصلاة سبب للمغفرة. في هذه الآية تقول سارعوا إلى الصلاة، شنو معنى سارعوا؟ يعني يتوا بها فورا على تقريب الاستدلال. ولا يجوز التراخي فيها لأن التراخي خلاف المسارعة. الثانية قوله تعالى في سورة البقرة والمائدة فاستبقوا الخيرات، فإن الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الإسلام بها فورا. بعبارة أخرى الخيرات هي الواجبات، وهنا الآية تدل على الاستباق لتلك الخيرات، وهذا الاستباق مدلول عليه بصيغة افعل سبقوا، فيدل على وجوب الاستباق. الآية تدل على وجوب الاستباق إلى الخيرات بمعنى الإتيان بها فورا، لأنه التراخي بها معناه عدم الاستباق إليها. قال والجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين أن الخيرات وسبب المغفرة، هذا الجواب الأول، الجواب الأول الرد الأول على الاستدلال بالآيتين، أن الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا. سبب المغفرة كما يشمل الصلاة اليومية يشمل الصلاة النافلة أيضا سبب مغفرة، كذلك الخيرات كما يصدق على الصلاة اليومية يصدق على النافلة، فتكون المسارع والمسابقة شاملتين له لما هما في المستحبات أيضا. الآية تقول سارعوا إلى سبب المغفرة، يعني معناها سارعوا إلى الواجبات والمستحبات، ومن البديهي عدم وجوب المسارعة فيها في المستحبات لأنها غير واجبة أصلا. كيف وهي يجوز تركها رأسا أصلا يجوز تركها، وكيف معنى يجب المسارعة عليها ويجوز تركها؟ وإذا كانتا شاملتين للمستحبات بعمومهما، الآيتان إذا كانتا شاملتين للمستحبات بعمومهما، لأن الآيتان لأن الآيتين العفو ماله عامتان، سارعوا إلى مغفرة، الآية عامة تشمل الواجبات والمستحبات، كذلك سبقوا الخيرات، الخيرات الداخلة على الجمع فتصير ماذا؟ تفيد العموم، الداخلة على الجمع تفيد العموم تشمل الواجبات والمستحبات. كان ذلك قرينة على أن طلب المسارعة والاستباق في الآيتين ليس على نحو الإلزام، هذا اللي راح يصير جواب نقضي، هو الرد الأول جواب نقضي أن شمول الآيتين للمستحبات قرينة على أن الآيتين، يعني خلاصة الرد، شمول الآيتين للمستحبات قرينة على أن الآيتين ليس كاد صدد طلب الفورية، لأنه لا يمكن شمول الفورية إلا للمستحبات لأنها ليست واجبة أصلا، والفورية إنما هي فرع الواجب. فلا تبقى ما دامت الآيتان شاملتان للمستحبات لا تبقى لهما دلالة على الفورية في عموم الواجبات. هذا الرد الأول. الرد الثاني اللي هو راح يصير جواب حلي ليس نقضي، جواب حلي، لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات لوجب صرف ظهور صيغة افعل فيهما، وين صيغة افعل؟ في سارعوا واستبقوا، صيغة افعل في الوجوب وحملها عن الوجوب أتكون فيها فيهما، في بعض النسخ فيها في قطع مطبعي ايش تصير العبارة، لوجب صرف ظهور صيغة افعل فيهما عن الوجوب، ايش عن الوجوب صرفها في الوجوب يعني الى الوجوب عن الوجوب، لوجب صرف ظهور صيغة افعل فيهما في الوجوب، تصرفها الى الوجوب معناها اذا قلتها فيه، وريد يصرفها عن الوجوب ليس في الوجوب، وحملها على الاستحباب، وقوله سارعوا يعني استحباب المسارعة وليس الوجوب، وكذلك استبقوا يعني استحب الاستباق وليس، نظرا إلى أننا نعلم هذا الجواب الحلي اللي ممكن صياغته بشكل آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه سارعوا إذا كان دالا على وجوب الفورية زين فيلزم تخصيص الأكثر، يلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر معي شلون يلزم تخصيص الأكثر؟ لأن هاي الآية عامة تدل بعمومها على شنو فورية جميع الواجبات. يعني قاعد تقول سارع إلى مغفرة، وانت قلت إلى مغفرة يعني للواجبات، إلى سبيل المغفرة، فراح يصير معنى الآية سارعوا إلى الواجبات، فالآية تفيد الفورية في عموم الواجبات. لكن نعلم هناك نسبة كبيرة من الواجبات ليست على نحو الفورية، وإنما على نحو التراخي، فتخصيص هذه النسبة وإخراجه راح يجعل الآية لازم فيها تخصيص الأكثر. لو مو من المدعى، المدعى هو جنو أن الواجبات، الواجبات كلها على نحو الفورية بمختبى هاي الآية. لا نصح نقول إلا ما دل عليه دليل على يعني هاي الآية عامة، إلا ما دل عليه دليل على التراخي، راح يصير هذا الدليل مخصص لعموم الآية. لكن شفت يصح هذا الكلام أن يكون الدليل عام وله مخصص؟ لو كان التخصيص نسبته قليلة، حينئذ نقول الدليل عام وله مخصص. لكن إذا كانت التخصيص نسبته كبيرة، سيكون العموم التلفظ بالعموم الاتيان يعني بدليل عام يكون معيب على المتكلم. يعني ضربون هذا المثال مثلا، كما لو جاء شخص قال بعت أموالي، هذا كلام عام، فله أن يستثني. لكن شو يستثني؟ يستثني أمر أمرين، إلا قلمي إلا كتابي، أما نقول إلا الكتاب والسيارة والبيت والدكة وتشبعت العد. ومن الأول قول بعت مثلا ثوبي، أنت هشين قسمت على جميع الأموال بالبيع، بعت أموالي، بعدين خصصت كلهين إلا الثوب. ومن الأول قول بعت ثوبي، الصحيح أن تقول بعت ثوبي مو بعت أموالي وتقعد تستثني كل الأموال ما عدا الثوب. هذا قبيح في الكلام العربي أن تأتي بلفظ عام ثم تستثني أغلب أفراده من العموم. بل لا هو احنا قاعد نتكلم شنو هي الشارع المقدس، ان الشارع المقدس قال جميع الواجبات على نحو الفورية، بعدين اجى استثنى. لما اجى استثنى استثنى نسبة كبيرة من الواجبات، قال الا هذه على نحو التراخي. مثل هكذا طريقة في المحاورة قبيحة، قبيحة ان تعطي قاعدة ثم تستثني اغلب افرادها، اغلب افراد الموضوع في تلك القاعدة. بس هذا المتكلم المستدل قاعد يستدل بالآية على الفورية، فهو مستنبط الفورية، يقول الآية دالة على فورية جميع الواجبات. لكن قلنا إذا كانت الآية دالة على فورية جميع الواجبات، كيف بعدين أخرجنا جملة كبيرة من عندها في أدلة خاصة؟ هذا يستلزم بهذه الآية جعل جميع الواجبات على نحو الفورية قبيحا. أن تجعل جميع الواجبات بهذه الآية دالة على نحو الفورية قبيح، وبعدين لأنك استثنيت أغلب الواجبات. هو المصنف يقول لا فورية ولا تراخي، يقول ما عندي أي دليل. هو المصنف يقول ما عندي دليل يشكل لي قاعدة عامة، وإنما يبقى كل واجب هو بحسبه. إذا دل دليل على وجوب الصلاة قال صلي، يقول المصنف لاحظ هذا صلي وشوف القرآن المحصل الذي أستفيد أن الصلاة على نحو الفورية أو التراخي. عندما أتي إلى صوم كذلك لاحظ القرآن المحتسب بهذا الدليل ثم، وأعرف أنه هل على نحو الفور أو التراخي. لكن كقاعدة عامة أرجع لها في جميع أدلة الواجبات ما أكون تقاعدة، وما ذكر ليس تقاعدة. قال لو كلمنا باختصاص ما في الواجبات لوجب فرق ظهور صيغة افعل فيهما عن الوجوب وحملها على الاستحباب. فقوله سارعوا مو غير دال على الوجوب، بل دال على الاستحباب المسارعة، وكذلك السابقون. نظرا إلى أننا نعلم
عدم وجوب الفورية في أكثر الواجبات، أكثر الواجبات ليست على نحو الفورية. فلو كانت الآيتان دالتا على الفورية يلزم تخصيص الأكثر بإخراج تلك النسبة التي نعلمها اللي هي أكثر الواجبات عن عمومها، عن عمومهما لعله، عموم الآيتين يعني. ولا شك أن الإتيان بالكلام عاما، أن الشارع يأتي بكلام عام يقول الواجبات كلها على نحو الفورية، إن الواجب الكذائي والكذائي والواجب الكذائي بل يعجز، هذا قد يفت المحاورة. ولا شك أن الإتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفية، ويعد الكلام عند العرف مستهجنا لأنه من طريقة غير متعارفة أن تنسب الكلام إلى الخاص هو الصحيح، وليس أن تنسبه للعموم بعدين تستثني أغلب أفراده. فهل ترى لصف العارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا بعت أموالي ثم يستثني واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل، يستثني أغلب أمواله إلا شيء واحد؟ هذا الأسلوب مستهجن، لا شك في أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حاكم عارف فكيف بالقرآن الكريم. إذن لا يبقى مناف من حمل الآيتين على الاستحباب، أو أن يقال أنهما ليستا بسبب الفورية أصلا وما بسبب الحث على الفعل، عام من أن يكون الفعل على نحو الفورية أو على نحو عاقل. فالحمد لله النتيجة التي نخرج بها أنه لا توجد قاعدة على فورية الواجبات ولا تراخيها، يعني لا يوجد أصل، لا يوجد أصل نرجع إليه. إذا شككنا في أن هذا الواجب دل دليل على وجوب شيء قال صلي، صلي دليل دال على وجوب الصلاة، شكيت إلى أنه على نحو الفورية وعلى نحو التراخي، مثلا تقول لا يوجد دليل من نفس الصيغة لا تستطيع أن تستفيد شيء من نفس الدليل، ولا يوجد دليل أستطيع من خلاله تعيين أحد الأمرين الفورية أو التراخي. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة ملاحظة القرائن التي تحف نفس الدليل. إذا كان هنا قرائن تحف نفس الدليل ولو خارجية حينئذ عول على تلك القرائن. إذا لا توجد قرائن فقط صلي ولا يوجد أي شيء، اللي هو كلام نسيء في الحقيقة، احنا كلامنا فيما لو شككنا يعني لم تكن هناك قرينة على الفورية والتراخي، فحينئذ معناه لا فورية ولا تراخي، يجوز أن تفعل كيف ما شئت. اللي قلنا هو جنب النتيجة، النتيجة معناه التراخي، يعني ما يقول لا توجد قرائن على الفورية أو التراخي معناها جواز الفورية أو التراخي، اللي النتيجة ماذا؟ نتيجة أنه يجوز أن تؤخر الواجب فمعناه التراخي. نعم. يعني هذا وقال اللي يحمل على الاستحباب وحملهما على الاستحباب، لكن على وجوب بالمال مثلا نحن ايه، وهذا اللي ذكره قال وحملهما على الاستحباب، وبالتأكيد الفورية هو أول أولا أحوط، لأنه التراخي لا تتنافى مع الفورية، المعنى التراخي يجوز أن تأتي به الآن يجوز أن تأتي به بعد ساعة، لكن الفورية تتنافى مع التراخي، فالأحوط الفورية ثانيا هي أفضل باعتبار التعجيل في الواجبات والتعجيل في الدور، فبالتأكيد الفورية أفضل. هذا نقول السؤال كان عبارة عن مجموعة أسئلة هاي المباحث، أنه لو دل دليل على وجوب شيء فهنا تنعقد نقول عدة أسئلة. السؤال الأول أنه ماذا يقتضي هذا الدليل الصيغة، هل تقتضي التعبدية أو التوصلية؟ الثاني هل تقتضي العينية أو الكفائية ولا آخر؟ هنا السؤال يأتي جديد وهو أنه لو دل دليل على وجوب شيء فما هو الأصل؟ هل الأصل الإسلام بالواجب مرة واحدة أم لا بد من التكرار؟ يعني عند الامتثال، إذا دل دليل على وجوب شيء فلا إشكال في وجوب امتثاله، امتثال ذلك الشيء، لكن ما هو الأصل؟ هل الأصل امتثال مرة واحدة أم أن الأصل تكرار الامتثال؟ حسنة يقول نفس الكلام الذي وقع في المبحث السابق في الفور والتراخي وقع هنا، ونفس الأقوال التي ذكرت هناك ذكرت هنا، فأربعة أقوال في المسألة، منهم من قال أن الصيغة موضوعة للدلالة على المرة، صيغة تفعل موضوع على الدلالة على وجوب شيء زائدا انه مطلوب لمرة واحدة. فلو قال صلي هاي صيغة تفعل صلي دل على وجوب الصلاة وانها واجبة مطلوبة لمرة واحدة، امتثالها مطلوب لمرة واحدة. فالقول الاول انها موضوع على الدلالة على المرة، بمعنى يجب امتثال الواجب مرة واحدة. القول الثاني لا، انها موضوع على الدلالة على التكرار، فإذا دل دليل على وجوب شيء فيجب امتثاله أكثر من مرة. من نفس الصيغة أستفيد ذلك، ثم يقول الوضع هي موضوع لذلك. القول الثالث أنها موضوع للأعم منهما على نحو الاشتراك اللفظي، فلذا لا يستفاد أحدهما إلا بقرينة، لأن كل منهما موضوع له، كل منهما معنى. الصيغة كما موضوع للدلالة على المرة موضوع للدلالة على التكرار، ولا يستفاد احد المعنيين من اللفظ الا بقرينه، كما هو الحال في كل مشترك. القول الرابع انها غير موضوع لشيء، لا للمره ولا للتكرار ولا للعام منهما. والدليل على ذلك المصنف قال هذا هو الصحيح كما تقدم، والدليل على ذلك هو نفس الدليل المتقدم. اننا من اين نستفيد اذا قلت الصيغه تدل على المره والتكرار؟ من أين نستفيد ذلك؟ يا أما من مادتها يا أما من صيغتها، لكن لا المادة تدل على المرة والتكرار ولا الصيغة تدل على المرة والتكرار. أما المادة لأنها تدل على الواجب، على موضوع الحكم فقط. صلي تدل على الصلاة، الصاد واللام تدل على الصلاة، لا علاقة لها بالمرة ولا بالتكرار، تدل على موضوع الحكم. وكذلك افعل صيغة، نعم أي أيوة. كذلك الصيغة تقدم سابقا أنها تدل على أكثر من المسبق الذي أي شيء آخر تدل عليه الصيغة. ونفس الكلام الذي ذكرناه هنا ذكرناه هنا. هذا مسألة مثل نقول الترتيب، نفس المنهج اللي تبعناه هناك، وهو أنه قسم البحث إلى قسمين مقامين. المقام الأول فيما تقتضيه الصيغة، إذا شككنا في فورية واجب أو تراخيه، فإن تارة نعقد الكلام في نفس الصيغة ماذا ممكن أن نستفيد منها، وطارة نعقد الكلام في الدليل الخارجي، هل يوجد دليل خارجي على أحدهما؟ نفس الكلام هنا أيضا، هل يمكن أن نستفيد المرة والتكرار من الصيغة؟ مثلا قال لا، لأن الصيغة لا تدل على أكثر من نسبة قلبية، غير موضوع لا للمرة ولا للتكرار. من الدليل الخارجي هل يمكن أن نستفيد المرة والتكرار؟ مثلا يقول نعم نستطيع أن نستفيد من الدليل الخارجي المرة. هناك الدليل الخارجي ما دل على الفورية والتكرار، لكن هنا يقول نستطيع أن نستفيد المرة. فإذا دل من المرة يعني أن المطلوب الامتثال مرة واحدة، إذا دل الدليل على وجوب شيء فالمطلوب امتثاله مرة واحدة. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول إطلاق الصيغة، إطلاق الصيغة يقتضي وجوب الامتثال مرة واحدة لا أكثر. شلون شنو المقصود بإطلاق الصيغة؟ يعني تقريبا نستطيع أن نقول مقدمات، أن هناك الدليل الذي يدل على المرة مؤلف من أربع مقدمات تقريبا. المقدمة الأولى من الكلام وين؟ الكلام فيما لو لم تقيد الصيغة بشيء، لا بالمرة ولا بالتكرار، كما لو قال صلي، دارت أن يقول صلي مثلا مرة واحدة، حينئذ لا إشكال إذا كانت هنا قرينة على المرة أو على التكرار ما عندنا إشكال. إشكالنا وين؟ إشكالنا لو كانت الصيغة مجردة عن كل قيد، فحينئذ يأتي هذا السؤال، أصلي مرة واحدة لو أكثر من مرة. فالمقدمة الأولى أن الكلام فيما لو لم تقيد الصيغة لا بالمرة ولا بالتكرار، معنى أن المولى فقط نبه وقلب الواجب ولم يذكر أنه على نحو المرة وعلى نحو التكرار. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي هي الفكرة التي تقدم ذكرناها سابقا في مبحث التعبد والتوصل، أن المولى إذا أراد شيئا له دخالة له مدخلية في الواجب لا بد من بيانه، العقل يحكم بوجوب بيانه على المولى ولو لم يبينه على يعتبر قبيح. ليش؟ لأن المولى سبحانه وتعالى إذا لا يريد شيئا إلا وفيه مصلحة العبد، فإذا لم يبينه معناه هذا معنى راح يفوت عليه تلك المصلحة وهذا قبيح. مثلا هو أراد الصلاة، وماذا أرادت الصلاة؟ أراد الوضوء، لماذا أراد الوضوء؟ لأن فيه مصلحة. فإذا لم يبين للعبد أنه يريد الوضوء في الصلاة يكون قد فوت عليه مصلحة الوضوء، وقبيح بالمولى أن يفوت المصلحة على عبده. هاي الفكرة دي دائما نطبقها في كثير من الموارد، طبقناها في مرحلة التعبد والتوصل اللي استدل بها المصنف بإطلاق المقام. قال إذا أراد شيئا لا بد من بيانه، فإذا أراد قصد القربة لا بد أن يبين قصد القربة. مسألة استحالة التقييد للزوم الدور هاي مو عذر، هو أراد قصد القربة لا بد من بيانه، فلا بد أن يشوف له الطريقة يبين به قصد القربة. نفس الفكرة التي بها هنا، يعني خلينا نقول واحدة من مقدمات الحكمة. فإذا أراد المولى شيئا له دخالة الواجب معناها ذلك الشيء فيه مصلحة، ما دام فيه مصلحة إلا لا بد من بيانه. فإذا أراد المرة الواحدة لا بد من أن يبين ذلك للمكلف، إذا أراد التكرار لا بد من أن يبين ذلك، لأن المصلحة راح تكمن في التكرار. إذا أراد التكرار المصلحة راح تكمن في التكرار، فلا بد أن يبين ذلك لعبده، إذا لم يبين راح يفوت عليه مصلحة التكرار. المقدمة خلينا نقول الثالثة، المقدمة الثانية ماذا كانت؟ إذا أراد شيئا له دخالة في الواجب لا بد من بيانه. بمقت أن نجي المقدمة الثالثة، إحنا كلامنا وين بمقتضى المقدمة الأولى؟ أنه لم يبين شيء. لاحظ المقدمة الأولى شبه الكلام، لو لم تقيد الصيغة بشيء قال صلي، ما دام قال صلي من دون أن يقيد لا بالمرة ولا بالتكرار معناها ماذا؟ معناها لا يريد المرة ولا يريد التكرار، لأن لو أراد المرة والتكرار لبينهما، ما دام ما بين لا مرة ولا تكرار قال فقط صلي، إذا لا مصلحة في المرة ولا في التكرار فلم يبينهما. يعني هاي المقدمة الثانية التنفيذة، مو قلنا أنه إذا أراد شيئا لا بد من بيانه، نكمل وياه. فإذا لم يبين، إذا لم يقيد الواجب بشيء فهو لا يريده، فعندما يقول صلي إذا لم يقيده لا بالمرة ولا بالتكرار إذن هو لا يريد المرة ولا يريد التكرار، فش راح يصير الصيغة؟ راح تصير الصيغة مطلقة. هو واجب حتى تجي أنه في ما كفة مثال بعد لو مرة لو تكرار، فش خلنا نقول سؤالك إنصاغ بل أنه لا يريد لا المرة ولا التكرار، فش يريد لعك ولو مرة فأتي بالوضع الصلاة لو أكثر من مرة. أي لكنه حتى يتبين إن شاء الله الجواب على هذا السؤال. فالمقدمة الثالثة ما دام لم يبين شيء إذا هو ماذا؟ إذا هو لا يريد لا المرة ولا التكرار، لأن احنا كلامنا فيما لو لم تكن قرينة لا على المرة ولا التكرار، معناها لم يبين لا المرة ولا التكرار، فإذا هو لا يريد لا المرة ولا التكرار. المقدمة الرابعة فيتعين ما دام أنه لا يريد لا المرة ولا التكرار، يتعين أنه يريد صرف الطبيعة، يريد تحقق الطبيعة في الخارج كيفما اتفق. المقدمة الرابعة، المقدمة الأولى أن كلامنا فيما لو لم يقيد المولى بشيء، المقدمة الثانية أن المولى إذا لم يقيد بشيء معناه أنه لا يريده، المقدمة الثالثة إذن هو لا يريد لا المرة ولا التكرار، لأن المقدمة الأولى تقول لم يقيد لا بالمرة ولا بالتكرار، المقدمة الثانية تقول إذا لم يقيد بشيء لا يريده، نتيجة المقدمة الثالثة أنه لا يريد المرة ولا التكرار لأنه لم يقيد بهما، ولو قيد به ولو أرادهما لقيد بهما، ما دام لم يقيد لا بالمرة ولا بالتكرار قال فقط صلي، إذا ما يريد لا المرة ولا التكرار. المقدمة الرابعة إذا ماذا يريد؟ لا المرة ولا التكرار، يريد صرف الطبيعة، طبيعة الصلاة تتحقق في الخارج كيفما اتفق. عندما يقول صلي يريد طبيعة الصلاة في الخارج، أي الماهية تتحقق في الخارج كيفما اتفق. النتيجة الآن أو خنتشري أن تجعلها مقدمة خامسة لنتيجة راح أصير النتيجة، إذن هو ماذا؟ إذا ما زال يريد صرف الطبيعة إذا ماذا لازمه؟ الاكتفاء بالمرة الواحدة، لأنه يريد الطبيعة والطبيعة تتحقق بماذا؟ بمرة واحدة، بامتثال واحد، بالإتيان بفرد واحد، فلازمه لازم إرادة للماهية والطبيعة هو ماذا؟ هو تحقق ذلك بالمرة الواحدة. فراح نستدل هنقول يعني خلاصة الكلام أنه الصيغة دالة على المرة لكن لا بالوضع ولا بالمطابقة وإنما بالملازمة. هذا احنا نستفيد المرة من الصيغة بالملازمة لا بالمطابقة، أن الصيغة نقول ثلاثة، أن الصيغة دالة على أن المولى يريد الماهية، ماهية الواجب وطبيعة الواجب كيفما اتفق. بما أن ماهية الواجب وطبيعته تتحقق بالإتيان بفرد واحد بالخارج بامتثال واحد، لازمه أنه يريد المرة الواحدة بالمطابقة، وما يريد المرة، يريد الطبيعة. لكن بما أن الطبيعة تتحقق بامتثال واحد، إذن هو يريد المرة الواحدة. فبالملازمة نستدل على أن اللي سمى المصنف يعني شنو اطلاق الصيغة. فاذا الدليل الخارج يدل على الاقتصاء بالمرة، الا وهو اطلاق الصيغة بكل منهما. نعم تتحقق، لكن راح يصير التكرار لغو بعد، التكرار راح يصير لغو، لانه يريد الصلاة. عندما صليت مرة واحدة تحققت الطبيعة، بعد الاتيان بصلاة ثانية ما الى اي فائدة، لانه ما اراده المولى تحقق. ومتى ما تحقق مراد المولى سقط الامر، سقط التكليف، بعد الثاني راح يصير بدون تكليف. لا بس نطبق هذا. قال يختلف ايضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على اقوال كاختلافهم في القول والتراخي. والمختار هنا كالمختار هناك، من انه لا دلالة للصيغة لا بمادتها ولا بهيئتها على احدهما. والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة. والمختار هناك المختار هناك اللي هو الرابع كان، والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار، بما عرفت من انها لا تدل على اكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي، بغض النظر عن خصوصياتها وصفات هذه الطبيعة. يريد الصلاة بما هي صلاة، اما ما هي خصوصيات الصلاة وصفاتها، مرة، تكرار، طور، تراخي، تعبدية، توصلية، هذه الصيغة لا تدل عليها، تدل على نفس الصلاة، طبيعة الصلاة، بغض النظر عن مميزاتها وخصوصياتها. فلا بد من دال آخر على كل منهما، كما هو الحال في المباحث السابقة. لا بد من دال آخر على أما الإطلاق، إطلاق الصيغة، فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة. وتفصيل ذلك أن مطلوب المولى اللي هو الواجب عندما يقول صلي فمطلوب الصلاة لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة. حاصل هذه الوجوه الثلاثة، إما أن يقيده بالمرة فحينئذ لا إشكال، أو يقيده بالتكرار فحين ذي الله استعلى بعد أراد التكرار، وإما لا يقيده بشيء اللي هو كلامنا. إذا لم يقيده بشيء معناها يريد الماهية، وإذا أراد الماهية في فعل واحد، أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، بمعنى اللي هو حال كلامنا، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر، ولو بفرد واحد، ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته. أراد الصلاة أن تتحقق في الخارج، فبمجرد أن تأتي بصلاة واحدة تحقق مطلوب المولى، بعد ذلك لا داعي لصلاة ثانية، تحقق المطلوب. فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول، لأن الوجود الأول هو الذي حقق غرض المولى، هو الذي أخرج الطبيعة من ظلمة العدم إلى نور الوجود كما يعبر، فيكون الثاني لغوا محضا ليسره محض، لأن ما بفائدة الثاني ما يحقق مطلوب المولى، لأن مطلوب المولى وغرضه تحقق بالأول، فلم يبقى غرض ولا مطلوب بعد الأول للمولى حتى نحتاج إلى ثاني. كالصلاة اليومية، واحد صلى في الصبح بمجرد أن صلاها بعد تحقق غرض المولى مطلوبه، لما يعيد صلاة الصبح مرة أخرى بس اللغو هذا يعتبر لا فائدة فيه. نعم ما نكمل، بس نكمل هذا خمس دقائق حتى أيضا مطلب هذا اللي هو محل كلامنا. الثاني أن يكون المطلوب الوجود الواحد، أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، يعني يقول صلي مرة واحدة، أين إذا ما عندي السؤال بعد، هو قيد مرة واحدة، إذا يجب عليه أن يصلي مرة واحدة، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. بشرط أن لا يزيد، بحيث لا يتحقق الامتثال إلا مرة واحدة، فلو أتى بأزيد راح يدخل حتى الأول، أي بشرط أن لا، بشرط لا عن الزيادة يسموها. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا حتى بالأولى، بخلاف النقطة الأولى، النقطة الأولى لو صلى صلاة الصبح وعادها مرة أخرى صفحة الثانية راح تصير له، يبقى الأولى صحيحة والامتثال بها متحقق. لكن هنا لو عاد الثاني الثانية باطلة والأولى باطلة أيضا. لماذا؟ لأنه خالف شرط الوحدة، خالف قيد الوحدة. أراد المولى تكبيرة الإحرام بشرط أن تكون واحدة، أنت ما أتلت بهذا الشرط، أتلت باثنين، إذا ما أتلت بتكبيرة الإحرام أصلا تكبيرة الإحرام للصلاة، فإن الإتيان بالثانية عقيد الأولى بدءا للأولى. لماذا؟ لأنه خالف غرض المولى، غرض المولى أن تكون هناك تكبيرة واحدة بالخارج لا أكثر. هو هذا هو حتى الآن بشرط لا عن الزيادة الأول، لا بشرط، ماكو شرط أصلا. راح يجينا إن شاء الله بشرط شيء الثالث، راح يكون بشرط شيء اللي هو التكرار، أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، بحيث لا يتحقق غرض المولى إلا إذا تكرر الواجب، لو أتيت به مرة واحدة ما يكفي. إما أذهب على قسم ينفير، إما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، اللي يسمونه بالعموم المجموعي كما يأتينا إن شاء الله تعالى، العموم المجموعي، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا، وإنما شخص يحصل الامتثال بالتكرار كركعات الصلاة الواحدة، أن تأتي في صلاة الصبح بركعة واحدة لا يتحقق الامتثال، كيف يتحقق الامتثال؟ لو أتيت بالثانية. وإما بشرط تكرره وإما لا بشرط تكرره، بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات اللي يسمونه العموم الاستغراقي، الأول بشرط تكرره يسمونه العموم المجموعي، يعني لا بد أن تكون مجموع الركعات موجودة، صلاة الظهر مجموع الركعات الأربعة موجودة لا بد أن تكون، هنا لا، كفوم أيام شهر رمضان مطلوب عموم شهر رمضان صحيح، لكن مو العموم المجموعي، وإنما كل واحد منها مطلوب مستقلا. والفرق بينهما حينئذ شنو؟ بين بشرط تكرره ولا بشرط تكرره، بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي، أن الإتيان بالبعض هناك ما يحقق الامتثال، لا في البعض ولا في الكل، كما لو أتيت بركعتين في صلاة الظهر لا يحقق الامتثال في كل صلاة الظهر اللي هي الأربع ركعة، ولا يحقق الامتثال في هاتين الركعتين أيضا، حتى هاتين الركعتين تكون باطلة. بينما لو صمت يوما من شهر رمضان ولم تصم الأيام الباقية، هذا اليوم صوم صحيح ما بيش، فلا تبقى مطالب بالباقي. فالفرق بينهما فيما لو أتى بالبعض، هناك البعض يكون باطلا، هنا البعض يكون صحيحا، بمعنى يكون المطلوب كل واحد من الوجودات باستقلاله، يعني مستقل عن الآخر، يسمونه ضمن العموم المجموعي والعموم الاستغراقي وإلى مصطلح آخر، ذاك يسمونه الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا يسمونه الأقل والأكثر الاستقلاليين. كعشرة أيام من رمضان وثلاثين يوم من رمضان أقل وأكثر الاستقلاليين، لأن هذا مستقل عن هذا، بمعنى لو أتيت بالأقل صح الامتثال في الأقل ويرفع عليك الأكثر، لكن هناك في ركعات صلاة الظهر مثلا أقل وأكثر ارتباطيين، بمعنى لو أتيت بالبعض لا يصح الامتثال حتى في ذلك البعض، لكل مرة امتثالها الخاص. قال ولا شك أن الوجهين الأخيرين بشرط الوحدة بشرط التكرار يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة، يعني كلمة الصيغة لا تدل لا على الوحدة ولا على التكرار، فيحتاج إلى قرينة. فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين وهو في مقام البيان يعني يبين كل ما له دخل في الواجب، كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول، لأن يعني الوجه الثاني يحتاج إلى قرينة تحدد، لو أراد المرة لوجب أن يقيم قرينة تدل على المرة، لو أراد التكرار لوجب أن يقيم قرينة يريد بها التكرار، فإذا لم يقم قرينة لا على المرة ولا على التكرار معناه شيء يريد الوجه الأول اللي هو صرف وجود الشيء، أن يكون مطلوب صرف وجود الشيء، وعليه يحصل وإذا كان يريد صرف وجود الشيء يحصل امتثال واحد لأن به يتحقق الشيء، وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول، ولكن لا يضر الوجود الثاني، كما أنه لا أثر له في الامتثال وغرض المولى، فليس عليه ثواب ولا شيء جائز. يعني مما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان، هذا في كلامي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.